بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي أن الشيخ المربي الذي نحرص عليه ونجتهد في الجلوس بين يديه ينبغي أن يكون مأذونا مجازا من شيخه. واليوم نريد أن نتكلم عن علامات ينبغي علينا أن نلاحظها في الشيخ الذي نلتزمه ونجلس بين يديه ونستفيد منه ونلقي إليه زمام عقولنا وقلوبنا لسماع علمه ونصائحه وتوجيهاته وإرشاداته. ثم لنعلم أن من علامات المرشد أمورا يمكن ملاحظتها، منها أنك إذا جالسته تشعر بنفحة إيمانية،
سبحان الله،
ونشوة روحية.
هذه إخواننا مسألة هامة جدا. عندما نأتي إلى عالم لا نأتي بعقول فقط، ولا نريد أن نتغذى من عقله فقط. هو ربما ألقى إلينا معلومات، ربما ألقى إلينا مسائل في العلم في اختصاصات متعددة، ربما شرح لنا كتابا، ربما وضح لنا مسألة، وهذا شيء عظيم مطلوب. هذا لشيخ العلم، لمن نتلقى عنه علما لا بد أن نلاحظ هذه المسألة. لكن في شيخ التربية والتزكية يجب علينا أن نلاحظ انتفاع القلب واستفادة النفس وغذاء الروح الذي نحصله من مجالسته وحاله قبل كلامه، أن نأخذ نفحة من حاله قبل أن نسمع مقاله. هذا أمر مهم جدا، وهذا الأمر أيها الإخوة يلاحظ في الصالحين والأولياء، أنك تنتفع بالنظر إليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله. ربما تراه في الطريق تنتفع بالنظر إليه. لماذا؟ لأن حاله يؤثر بك، لأن حاله يؤثر بك. ربما جلس صامتا فانتفعت بحاله بالنظر إلى وجهه، سرى إليك من حاله، هناك إشعاعات تشع من قلبه إلى قلبك ومن روحه إلى روحك، وهذا شيء مهم لا بد أن نلاحظه.
نعم. لا يتكلم إلا لله ولا ينطق إلا بخير.
لا يتكلم إلا لله عز وجل. طبعا هذه إخواننا تعرف بآثارها، لكن لا يحق لنا أن نتهم أحدا بعينه أن فلان لا يتكلم لله. أنا أتهم نفسي لا أتهم غيري. يعني رأيت خطيبا، رأيت مدرسا، رأيت إنسانا ناصحا، رأيت إنسان يتكلم في مجلس، سبحان الله، لا يحق لي أن أطعن بإخلاصه. أنا لا أطلع على قلبه، أنا لا أتكلم عن فؤاده، لكن أنا أتهم نفسي وأنصح نفسي ومن حولي بمراعاة سر الإخلاص في كلامنا. إذا أردنا أن نصعد المنبر لنخطب نذكر أنفسنا بسر الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نجلس للدرس ذكرنا أنفسنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا سابقا أننا يجب علينا أن نحقق سر الإخلاص في قلوبنا قبل العمل، ويجب علينا أن نصرف الرياء عن أنفسنا وأن نجاهد أنفسنا أثناء العمل، وبعد ذلك نستغفر الله عز وجل مما حصل في نفوسنا من أمراض بعد العمل. إذن هناك تحقق بالإخلاص قبل العمل، وهناك مجاهدة أثناء العمل، وهناك استغفار بعد العمل. إذن لا يتكلم إلا لله،
ولا ينطق إلا بخير،
ولا ينطق إلا بخير، حيثما جلس تراه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخير، الذين يعلمون الخير للناس. وانظروا إلى هذه الوظيفة العظيمة التي أقام الله بها علماءنا وأولياءنا والصالحين فينا، ودعانا جميعا إلى أن نفعل ذلك. والله تبارك وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال عن أنبيائه وعن مرسليه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون في الخيرات، ليس فقط دعوة باللسان، وإنما كانوا يدعون إلى الخير ويسارعون في الخيرات.
ولا يتحدث إلا بموعظة أو نصيحة.
سبحان الله، يعني الآن إذا جلست معه لا تسمع منه إلا موعظة عامة أو نصيحة خاصة أو ربما فائدة تدلك في طريقك إلى الله عز وجل وترشدك أثناء مسيرك إلى الله تبارك وتعالى. يعني شأن العلماء هكذا، شأن الصالحين هكذا، شأن الأولياء هكذا أيها الإخوة، حتى إذا قاموا ربما ببعض المؤانسات والملاطفات للخلق، ليس المراد من ذلك أن يضيعوا الأوقات وأن يهدروا الطاقات، لا، وإنما المقصود من ذلك أن يقوموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وليتلطفوا بالناس وليأخذوا بيد الناس بهذه المؤانسات إلى مزيد من طاعة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك هناك واجب للإنسان مع أهله، مع أولاده، مع أصحابه، بحسن الملاطفة وحسن التعامل وجميل المؤانسة. ثم بعد ذلك هذا شيء أباحه الله عز وجل من الأشياء البشرية التي يفعلها كل واحد منا على قدر. يعني طبعا الطفل الصغير يلهو كثيرا، الشاب ربما أقل، والإنسان كلما ارتقى في ميدان المسؤولية وميدان تحمل الواجبات يقل ذلك عنده. وكذلك العلماء والأولياء لما رأوا عظيم مسؤوليتهم عن عبوديتهم لله تبارك وتعالى وعن قيامهم بواجب الوراثة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن ذلك يقل عندهم ويصير ذلك نزرا يسيرا كالملح للطعام. أما الأصل فيهم النصائح الجادة والإرشادات المفيدة التي تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا.
تستفيد من صحبته كما تستفيد من كلامه.
ما شاء الله، تستفيد من صحبته كما تستفيد من كلامه. وهذه ميزة لعلمائنا وأوليائنا، أننا ننتفع ليس بخطبهم يوم الجمعة فقط لمدة ثلث ساعة أو بدرسهم لمدة ساعة في الأسبوع، لا، وإنما نستفيد من صحبتهم ومن أحوالهم في حياتهم كلها. إذا رأيناهم في المسجد استفدنا منهم، رأينا عباداتهم، رأينا أذكارهم، رأينا استقامتهم، رأينا إخلاصهم، رأينا صدقهم، رأينا توجههم إلى الله عز وجل. إذا رأيناهم في واقع الحياة رأينا تقواهم وورعهم واستقامتهم في البيع والشراء وفي صدقهم وحسن تعاملهم مع الناس. وإذا رجعنا إلى البيت اطلعنا على ما نستطيع من أحوالهم في تعاملهم الطيب مع أهل البيت والجيران وغير ذلك، حتى ننتفع من أحوالهم كلها. لذلك أيها الإخوة، الصاحب للأولياء والعلماء يستفيد منهم من دقائق النفع ودقائق الفوائد ما لا يستفيده من يسمع منهم خطبة أو درسا أو غير ذلك. أنت ربما تحضر درسا وتحضر خطبة، لكن تستفيد من جزء من علم هذا الشيخ في الخطبة أو الدرس، لكن في الصحبة تستفيد من نواحي لا تعرفها عنه ولا تستطيع أن تتعرفها عليه إلا إذا صحبته.
تنتفع من قربه كما تنتفع من بعده.
ما شاء الله.
تستفيد من لحظه كما تستفيد من لفظه.
من لحظه يعني من عيونه، إشاراته في البصر، ربما ينظر إلى شيء يحبه فيشير لك إليه، وربما يعرض عن شيء يكرهه فتعرف ذلك عن وجهه، كما كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كره شيئا عرفناه في وجهه. إذن التربية لا تكون فقط باللفظ والنطق والتصريح، بل تكون أحيانا بالإشارة، وربما تستفيدها أنت من حال الشيخ لا من كلامه وقاله. بعض الناس أيها الإخوة ربما لا ينتبه لذلك، فقط يأخذ ما قاله الشيخ، وهذا من الخطأ الكبير. أنت عندما تصحب أهل الذوق ينبغي أن تمتلك ذوقا عاليا في الأخذ عنهم والتلقي عنهم، كما كان ذلك حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا رأوا في وجه رسول الله تغيرا عرفوا أنه قد كره هذا الشيء، وربما أشار بيده إشارة خفيفة، وربما قال كلمة تشير إلى معنى يتلقفها الصحابة وينتفعون بها.
ومنها أن تلاحظ في إخوانه ومريديه صور الإيمان والإخلاص والتقوى والتواضع.
وهذا من الأشياء الهامة، أننا نريد أن ننظر كيف آثار التربية عند هذا الشيخ بتلاميذه وإخوانه ومن يحضر عنده. فعلا هل هم في تربية عالية؟ هل ظهرت عليهم بهجة الإيمان وبشاشة الإسلام؟ هل رأينا فيهم آثار التقوى والاستقامة والورع؟ أم أننا رأينا حوله أناسا ربما يظهرون شيئا ويبطلون شيئا، يتكلمون في الدين لكنهم يتعلقون بالدنيا؟ إذن هذه الآفات إذا رأيناها ربما كان ذلك من ثمرات إما عدم التربية عند الشيخ أو ضعف أساليبه في التربية، وبالتالي أنت لا تستفيد منه. طبعا وجود إنسان لم يستفيد، إنسان لم ينتفع، ليس بغريب، لكن البقية منتفعون. أما إذا رأيت الجميع هكذا أو الأكثر هكذا، إذن هذا يعود إما لعدم التربية عند الشيخ، يعني أنه لا يمتلك هذا المنهج التربوي أصلا، أو أنه يمتلك المنهج لكن ما في عنده أساليب صحيحة. إذن بالتالي أنت الآن لا تستفيد من هذا الشيخ لو جلست عنده، لأن غيرك لم يستفيد. طالما أن غيرك لم يستفيد، إذا أنت أيضا ربما الغالب أنك لا تستفيد. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن إذا رأينا إنسان ما استفاد من الشيخ، لا يطعن بالعالم، نقول هل هذا الأمر حال الجميع؟ الجواب لا، في غيرك كثير استفاد وانتفع وتأثر، تغيرت أحواله. لماذا؟ لأنه طبق قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك من يحضر كثيرا ويسمع كثيرا لكن لا يطبق إلا أقل من القليل، أصبح الكلام عنده معتادا، يعني دائما نسمع النصائح الإرشادات، صارت أمور عادية. سبحان الله، مثل إنسان إخواننا تشرق عليه الشمس كل يوم كل يوم لكنه قاعد تحت الأرض، هو لا يستفيد منها واعتاد ظهور هذه الشمس وإشراقها كل يوم. وكذلك بعض الناس اعتاد الكلام والنصائح والإرشادات لكنه لا يعمل بها ولا يتأثر بها، غاية أمره أنه يريد أن يجمع حصيلة علمية ليتكلم بها لا لينتفع بها. نقول لطالب العلم، نقول لمن يحضر الدروس، نعم شيء جميل أن تسمع من شيخك كلاما تستفيد منه في الوعظ والخطابة والإرشاد وغير ذلك، لكن هذه مرتبة ثانية. المرتبة الأولى أنك تنتفع بما يقال، تنتفع بما تسمع، تنتفع بما يقوله الشيخ في نفسك وفي خاصة أمرك، قبل أن يكون ذلك زادا لك في الدعوة إلى الله عز وجل.
وتتذكر وأنت تخالطهم المثل العليا من الحب والصدق والإيثار والأخوة الخالصة.
سبحان الله، يعني أنت الآن ترى فيهم المثل الأعلى في القيم والأخلاق، كما رأى الصحابة ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن أيضا نرى في علمائنا هذه القيم وهذه المبادئ وهذه الأخلاق. لكن أنا أحذر نفسي من شيء، وهو أن نطالب علماءنا والصالحين فينا بالكمال المطلق، يعني أن نطالب علماءنا أن يكونوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أستطيع أن أكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفعه ربنا لمرتبة لا نستطيع الوصول إليها، لكن يكفينا أن نكون على منهجه، على قدمه، أن نكون على يعني سيرته، أن نكون على شيء من شمائله. أما أن نكون مثله فربما هذا شيء صعب علينا كثيرا جدا.
وهكذا يعرف الطبيب الماهر بآثاره ونتائج جهوده، حيث ترى المرضى الذين شفوا على يديه وتخرجوا من مصحه بأوفر قوة وأتم عافية.
وكذلك الشيخ المربي جلس عنده إخوة كثر استفادوا منه، انتفعوا بحاله، ترقوا في أخلاقهم، حسنوا سلوكهم، ازدادوا علما، ازدادوا عملا، ازدادوا إخلاصا، ازدادوا إشراقا في حياتهم كلها.
علما أن كثرة المريدين والتلاميذ وقلتهم ليست مقياسا وحيدا، وإنما العبرة بصلاح هؤلاء المريدين وتقواهم.
جميل.
وتخلصهم من العيوب والأمراض واستقامتهم على شرع الله تعالى.
ثم نحن أيها الإخوة يجب علينا أن نمتلك موازين دقيقة في إقبال الناس وإدبارهم، يعني إذا أقبلوا على شيء أو أدبروا عن شيء نسأل لماذا أقبلوا ولماذا أدبروا. الإنسان يقبل على شيء إما بعقله أو بنفسه، إذا أقبل بعقله فهو يبحث عن الشيء النافع، أما لو أقبل بنفسه يبحث عما يسر نفسه ويخفف عنها التكاليف. لذلك إخواننا لابد أن نميز بين إنسان أقبل بعقل أو أقبل بنفس، وكذلك الإدبار إما أن يكون بناء عن عقل أو عن نفس. يعني الآن رجل صالح كلما جلسنا معه نصحنا وجهنا ويعني كلفنا ودعانا إلى الخير، هذا إخوان النفس لا تحب الجلوس معه. لماذا؟ لأنه يحاسبها يكلفها، لكن العقل يقول والله هذا عنده النفع. فربما بعض الناس سار مع عقله فأقبل، وبعض الناس سار مع نفسه فأدبر. لذلك أيها الإخوة لا ينبغي أن نجعل من إقبال الناس علامة أن هذا الإنسان مخلص أو أن هذا الإنسان صادق. وكذلك إذا أدبر الناس عن شخص لا يعني أن هذا الإنسان ليس مخلصا أو ليس صادقا. لابد أن نميز القضايا بدقة، لابد أن نميز القضايا بدقة. يعني الآن رأينا عالما، رأينا وليا كثر الناس حوله، هل كثرتهم دليل صلاحه؟ ربما، لكن نقول المعايير الدقيقة أن نقول ماذا عند هذا العالم، ماذا عند هذا الولي، ماذا عنده من نصائح وإرشادات، وهل الناس يقبلون عليه لأنهم استفادوا منه وانتفعوا به؟ نعم، إذن هو رجل صالح والجلوس معه مفيد. طيب لو رأينا إنسان غير ذلك وأقبل الناس عليه لما لديه من ربما أساليب تشتهيها النفس وأشياء تجذب النفس، وتعلمون اليوم أننا في هذا العصر صار عندنا من وسائل الإعلام ومن وسائل الخداع ومن وسائل المهارات التي يجذب فيها الناس لقضايا ضارة أحيانا، قضايا سيئة. طيب كيف يجذبون؟ بأساليب تحبها النفس، تشتهيها النفس. طيب فإذا استعمل بعض الناس ذلك وأقبل الناس عليه، هل هذا دليل إخلاصه؟ دليل صدقه؟ أبدا. لذلك أيها الإخوة الأكارم، ربنا عز وجل بيّن لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل هذا يدل على أن أولئك الأنبياء لم يكونوا مخلصين، لم يكونوا صادقين، لم يكونوا حكماء أبدا، لكن أقوامهم حرموا الانتفاع بهم لسوء أحوال أولئك الأقوام. وكذلك بعض الأنبياء كثر أتباعهم وعلى رأسهم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الناس جاها وأعظم الناس أتباعا، والحمد لله أن الله شرفنا وجعلنا من أتباعه. إذن هل هذا يدل على عدم إخلاصه؟ أبدا. إذن هذه المؤشرات غير دقيقة، وإنما المؤشر الصحيح هو انتفاع الأمة، انتفاع الأشخاص بهذه البضاعة. وجود البضاعة العلمية والفكرية والسلوكية والتربوية عند هذا الشيخ المربي، هذا هو الأصل، هذا ما نبحث عنه. يعني هل أبحث أنا عن شيخ يعني يريحني بالرخص؟ هل أبحث عن شيخ يعني يسرني بالنكات؟ هل أبحث عن شيخ يعني يحلي لي واقعي وإن كنت مخطئا؟ هل أنا أريد شيخا يقول لي أنت ما شاء الله من الصالحين وأنا مقصر؟ أنا هل أذهب إلى طبيب يخفي عني مرضي ويقول لي أنت الحمد لله جسمك سليم ما فيك شيء أبدا، ثم يدعني إلى مرضي إلى أن يزداد ويقتلني؟ طبعا لا أيها الإخوة. لذلك أنا أبحث عن شيخ ينصحني يرشدني، طبعا بأساليب حكمة لطيفة نعم، لكن أنا لا آتي إليه بالأصل لسرور في نفسي وشهوة في نفسي ورغبة في التخفيف أو الرخص أو غير ذلك. يا أيها الإخوة، أنا أدعو حقيقة إلى امتلاك موازين دقيقة في هذا الجانب، بعيدا عن قضايا المؤشرات التي يتعامل معها الناس.
ومنها أنك ترى تلامذته يمثلون مختلف طبقات الأمة، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظفر به يدفع الطالب للأخذ بيده والتزام مجالسه والتأدب معه والعمل بنصحه وإرشاده في سبيل الفوز بسعادة الدارين.
طبعا إخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام ربى كبار الأمة وصغارها، رجالها ونساءها، شيبها وشبابها وأطفالها، ورب التجار والصناع، ورب القادة والقضاة، ورب المعلمين، ورب الناس جميعا في مواقعهم كلها. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا شأن الكمل من الدعاة المربين المصلحين في الأمة. يعني الإمام الغزالي تكلم عن عيوب الأمة كلها، وتكلم أيضا الإمام الجيلاني والجنيد وغيرهم في قضايا الأمة، وكان لهم أتباع ومريدون في مواقع الحياة كلها. طيب نحن أحيانا ليس عندنا قدرة على ذلك، فربما ننفع فئة دون فئة، فلذلك نبحث عن الشيخ الذي يتناسب معنا. يعني أنا إنسان بدي أبحث عن شيخ ربما يفيد العامة، هناك إنسان شيخ ربما متخصص متوجه إلى العامة، هناك شيخ آخر متوجه إلى الخاصة يجلس معه الخاصة. أما هذا دليل على نقصان في هذا الشيخ. أما الأصل أن يكون على قدم النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع الجميع، لأن الخاصة ربما انتفعوا من عقله، والعامة ربما انتفعوا من حاله، وكذلك إخواننا الكبار والصغار الكل ينتفع منه، لأنه يمتلك أساليب متعددة ينتفع الناس بها. هذا بدقيق ألفاظه، وهذا بجميل كلماته، وهذا بحاله، وهذا برؤيته. الكل يستفيد من الشيخ المربي إذا كان كاملا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.